إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قاعدة أخرى من قواعد التربية وهي مراعاة الفروق الفردية عند العقاب. الفروق الفردية لكل إنسان يختلف اختلافا سويا عن الآخرين، يعني كل شخص يعتبر يعني إيه نموذجا فريدا متميزا في خصائصه وطباعه ونحو ذلك. فمن الخطأ إهمال وجود الفروق الفردية بين الأطفال وتوهم تطابق شخصين في كل شيء مهما مدى الأمر على خلاف ذلك. لذلك وجب أن ينظر المربي إلى كل طفل على حدة، وعلى أنه حالة خاصة وشخصية فريدة متميزة بعيدا عن الأحكام العامة. كل طفل له بصمة في شخصيته، في طباعه، في سلوكه، هو يتميز في ذلك عن الآخر. فحين تتعامل لابد أن تراعي الفروق الفردية، خاصة الفروق الفردية الطبيعية اللي هي نعتبر شيء طبيعي، وجود تفاوت بين الأشخاص. ومن ثم يجب أن يستحضر المربي أن لكل طفل عالمه الخاص الفريد وشخصيته المتميزة عن باقي الأفراد. يعني أنت الأولاد لما بتعرفهم مش بتعرفهم بالأرقام، مش بترقمهم يا واحد يا خمسة يا ثلاثة يا اثنين، مش بتعامل معهم أرقام، لا، ده كيان مستقل له سماته المتميزة الفريدة التي يختلف فيها عن باقي الأفراد. أيضا له حاجاته وقدراته وميوله، وهو يختلف عن كل من سواه، أولا بسبب سماته الموروثة، ثانيا بسبب خصائصه المكتسبة من البيئة. ولا يوجد اثنان على وجه الأرض صورة واحدة طبق الأصل. والمعلم المسلم الصالح يحتاج إلى صفة تتمثل في الإلمام بطبائع واستعدادات وخصائص وميول وقدرات وحاجات من يعلمهم، حتى لا يضل في تعليمهم ولا يسير بهم بأسرع مما تسمح به استعداداتهم وقدراتهم، ولا يخاطبهم بما لا تسمح به عقولهم. موضوع مراعاة الفروق الفردية بين الناس، وأن الناس ليسوا كلهم نسخا من بعضهم البعض، هناك من السنة الشريفة مواقف كثيرة تعكس مراعاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الفروق الفردية بين الناس. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الفروق الفردية بين الناس. كان الناس يسألون السؤال نفس السؤال، فكانت تأتي الأجوبة مختلفة مع أن السؤال واحد، فتأتي الأجوبة مختلفة طبقا لحال السائل وظروفه وقدراته وما يليق به وما يراه أهم بالنسبة إليه من غيره. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. طيب، نحن نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الخبر لمن؟ لمعاذ. فهذا مراعاة لإيه؟ لفروق بين الناس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني إله تخبرهم، إذن يتكلوا، أي لا تبشرهم بذلك، فإنهم يمتنعون من العمل. اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر هذا الحديث من أن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار، ولا ينتبهون إلى أن المراد الإتيان بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الشرائع والأحكام. وفي الحديث بيان وجوب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيهم الضبط وصحة الفهم، وألا يبذل لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عوام الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. يعني معاذ لما سمع الحديث هل هو اتكل؟ بالعكس، بل ازداد اجتهادا. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. وهذا الحديث حديث معاذ ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، يعني راعي كيف سيستقبل من تخاطبه الكلام الذي تخاطبه به. طبعا هنا بيقول إيه؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ممكن عقل الإنسان الذي تخاطبه لا يستوعب الحديث مثلا أو الآية، لا يستوعبها. ففي هذه الحالة حدثه بما يعرف ودع ما يمكن أن ينكره بسبب قصور فهمه. لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده. فإذا ذكر له مثل هذا، طبعا هذا الآن في وسائل التقاطع الاجتماعي الدنيا خلاص أصبحت كل من يريد أن يطعن بيطعن، كل من يطعن في حديث أو يكذب الدنيا أصبحت يعني لازم ما ولا خطاب. فترى أثار هذا شؤم توصيل العلم إلى من لا يحسن فهمه. فإذا ذكر له هذا الشيء الذي هو ينكره نتيجة قصور علمه وجهله، فيلزم منه تكذيبه، تكذيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله عز وجل. قال الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب: كل لكل كل من المكيال، يعني كان يكيل، كل لكل عبد بمعيار عقله، يعني يعطيه الجرعة التي يستوعبها عقله. كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. يعني إذا خاطبته إنه هو عقله لا يستوعب هذا الكلام، هذه إمكانياته، فكلمه كلام على قد عقله، لأنك لو زودت العيار كلمت له بمقياس من هم أعلى منه عقلا هيحصل سينكر هذا الكلام وينفر منه. هذه عبارة جميلة جدا ينبغي حفظها وإبرازها: كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: من وظائف المعلم أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله، اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يراعي ذلك في تعليمه وتحديثه ووعظه، فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها، ولا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به، فكيف فيما لا يفهمه؟ وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى. وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. قال أيضا: والمتعلم القاصر ينبغي أن يلقي إليه الجلي اللائق به، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه، إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق. بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها، ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن، ولا يحرك عليهم شبهة، فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعصر عليه حلها فيشقى ويهلك. إذن هذا فيما يتعلق بشرح عبارة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. قلنا يعرفون يعني يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذه عبارة ابن مسعود رضي الله عنه، رواها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فاختلف جوابه صلى الله عليه وسلم لاختلاف حال السائلين، ومن ذلك أنه رعى حال السائل بخصوصه حين أقبل إليه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا رواه مسلم. ومن ذلك اختلاف جوابه صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له أوصني أو قال له عظني، فأجاب مرة لمن قال له أوصني قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في مرة أخرى أجاب على نفس السؤال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وأجاب مرة أخرى أيضا لمن قال له أوصني بشيء ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فالإجابات مختلفة مع أن السؤال واحد، وما ذلك إلا لأنه كان يراعي هذه الفروق الفردية بين الناس. من هذا أيضا جوابه حين سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن خير الأعمال أو أفضلها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني إبقاء عليه ورفقا به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه كبزا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرين على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا رواه مسلم. فاختلفت أجوبته صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة منه للفروق الفردية بين السائلين، أو تبعا لوقت السؤال وظروفه، أو طبقا لما هو لائق بحال السائل. أما مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقل الطفل وحدوده، فحينما كسى صلى الله عليه وسلم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قميصا، قال لها: يا أم خالد هذا سنة. هذا حديث رواه البخاري. سنة بلغة الحبشة يعني حسنا، وذلك لأنها كانت صغيرة، ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها رضي الله عنه. فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة التي تفهمها كي تدرك قصده. وقبض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل غزوة بدر على غلام راع لقريش، يرعى الإبل والماشية لقريش، فسألوه عن عدد الجيش، فإذا به لا يحسن الإجابة، طفل صغير، هم عددهم كام المشركين في بدر، فالولد لا يحسن الإجابة فضربوه. حتى أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الفرق بقى بين اللي ضربوا الغلام عشان مش عايز يقر، هو مش على باله موضوع الايه، هم عايزين منه ده طفل مش فاهم، فضربوه حتى يستخرجوا منه العدد الحقيقي. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يسأل الغلام: كم ينحر القوم من الإبل؟ قال الغلام: بين التسعة والعشرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القوم بين التسعمائة والألف. فعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام لا يعرف عدد الألوف، لكن طاقته والعقلية تدرك عدد العشرات، وعشرات أي شيء، عشرات الإبل التي يسهل عدها على كل طفل لما لها من الحجم الكبير. فهنا انظر إلى مراعاة عقل الطفل. الصحابة ضربوه في الأول لأنه بيحسبوا أن الولد بيكتم السر ومش عايز يقول عدد إيه المشركين في قريش في غزوة بدر، فضربوه. حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الموقف، هو أدرك هذا الطفل لا يدرك الإيه يعني الأعداد اللي هي الألوف، كم ألف، هو هيعد كم ألف، لا يستطيع أن يستوعب ذلك، لكن قدرة هذا الطفل العقلية ممكن يدرك عدد الإيه العشرات. فلما يقول له: كم عدد الإبل اللي بيذبحوها كل يوم؟ هو سؤال غير مباشر، واضح زي ما المريض كده يخبي عليك حاجة سنه، مثلا زي الستات تخبي في السن ولازم تزور إجابة الدكتور. فالدكتور بقى بيعمل إيه؟ بيفضل يقول لها: ابنك الكبير عنده قد إيه، إلى آخر، يلف في الأسئلة عشان ياخد الإيه يوصل إجابة. فهنا خاطب الطفل بما يفهمه وما يعيه، وإنه موضوع الألوف مش هيقدر يعده، لكن يقدر يعد العشرات، خاصة إن هو بيرعى الإبل، فعارف كل يوم بياخده كام واحد يعني من الإبل اللي يذبحوه، لأن حجمها كبير. أيضا مما ينبغي مراعاته أن خطأ الطفل لابد أن يقابل بما يليق به. في تعبير يعني، معلش أنا بكره الكلام الإنجليزي، بس ساعات بتبقى في تعبيرات كده كويسة، يعني بيقولك one size fits all، حجم واحد ويناسب كل الناس، لأنه مثلا الثياب إيه بتتمدد يعني مرنة، فأي حد يلبسها رفيع قوي والثمين جدا وهكذا. One size fits all. في التربية ما فيش حاجة اسمها هذه القاعدة، فما فيش حاجة اسمها مقاس واحد يناسب جميع الأحجام. ولا يوجد أيضا في التربية وصفة معلبة جاهزة لأن تطبقها على أي طفل، لكن المربي مثل الحائك الخياط الذي يحيك الثوب بقدر المقاس الذي يناسب من يلبسه. فالعقاب المناسب لطفل بعينه هو العقاب الذي يراه المربي الخبير بشخصية الطفل واستعداداته واهتماماته وقدراته، لأنه يحقق الهدف التربوي بدون أو بأقل آثار جانبية. والمربي الحكيم الموفق هو الذي يضع العقاب في مكانه الملائم والصفح واللين والملاطفة في مكانها الملائم. والمربي الأخرق هو الذي يحلم في موضع يستدعي الشدة والحزم ويقسو في موضع الرحمة والعفو. وما أحكم ما قال المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليداء. قال الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى في سياق ذكر تأديب المؤدب الصبيان في مكتب تحفيظ القرآن، هيكون في كتاب إيه؟ المدخل، المدخل لابن الحاج. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون وقت كتبهم الألواح معلوما. بيكتبوا الألواح، المصحف كانوا يتعلموه بالطريقة الصحيحة، يعني كانوا يتعلموا المصحف الشريف الأطفال بإيه؟ لأن المصحف الشريف حفظ بإيه؟ حفظ في الصدور وحفظ في السطور، يقرأ هو قرآن وهو كتاب، فلابد من حفظه بالطريقين، طريقة الصدور وطريقة السطور. فحفظ السطور بالكتابة كان يقترن بحفظ الصدور، هو بيكتب الورد بقى اليومي عنده على اللوح ويظل إيه؟ طبعا كانوا يتعلمون رسم المصحف الشريف، وهذا علم من العلوم الشريفة جدا التي تحتوي على عجائب وأسرار ونكات عظيمة. المهم يقول الإمام بن الحج إشارة إلى وجوب الانضباط والنظام في مكاتب أو كتاتيب تحفيظ القرآن: وينبغي أن يكون وقت كتبهم الألواح معلوما، ووقت تصويبها معلوما، ووقت عرضها معلومة، وكذلك قراءة الأحزاب، حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام. ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابله بما يليق به. فرب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه، يعني لو مجرد أن المعلم أو المحفظ يكشر بس في وجهه، يعبس في وجهه، هذا عقاب شديد جداً، يؤلم هذا الطفل أشد من إلام الضرب. يقول: فرب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة، كل على قدر حاله. انتهى كلامه رحمه الله. ولوجود هذه الفروق الفردية يجب على المربي عند العقاب ألا يستخدم عقابا واحدا يعم به الجميع، لأن الأطفال يتفاوتون. فمنهم من تكفيه الإشارة البعيدة والتلميح بالعقاب فيرتجف لها قلبه ويهتز منها وجدانه، لأنه حساس لين مهذب الطبع ذو حياء ووجاهة ومروءة. في فروق فعلا بين الأطفال وفي شخصياتها، تفاوت كبير جدا، كل طفل غير الآخر كما ذكرنا في مقدمة الكلام. فمنهم من تكفيه الإشارة البعيدة والتلميح بالعقاب فيرتجف لها قلبه ويهتز منها وجدانه، لأنه حساس لين مهذب الطبع ذو حياء ووجاهة ومروءة. ومنهم من تردعه نظرة غضبة عابسة من المربي ويزجره الإعراض عنه. ومنهم طفل عنيد لا يزجره إلا تقريب العصا منه، ومنهم من يردعه التوبيخ الصريح، ومنهم من يكون حرمانه من اللعب أشد عليه من ضربه، ومنهم من يكون حرمانه من أصدقائه أشد عليه من حرمانه من النقود. فليحذر المربي أن يعاقب دون يكون محيطا بطبيعة مزاج الطفل وخصائص شخصيته، فيفسد بذلك أكثر مما يصلح. كما ذكرنا هناك طفل بيكون مهذبا لينا، يعني عنده مروءة وحياء وله نوع من الوجاهة أو الجاه، رغم أنهم كلهم أطفال لكن في تفاوت كما أشرنا. فلذلك لابد عند العقاب من مراعاة قدر الطفل. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وذوي الهيئات من الناس هم ذوي الأقدار والشرف الذين لا يعرفون بالشر، ولكن تبدر من أحدهم الزلة فتقال عثرته وتستر زلته. ومن الأبناء والتلاميذ من يكونون رغم صغر سنهم ذوي قدر ووجاهة بين زملائهم وأساتذتهم لتميزهم وذكائهم وتفوقهم وحسن أخلاقهم وندرة أخطائهم وحسن تربيتهم، فينبغي أن تقال عثراتهم وألا يعاقبوا بما يجرح كرامتهم. في القصة التالية مثال يبين حجم الإساءة التي يسببها المعلم المتهور بالعقاب دون أن يفهم شخصيته المعاقب. كان تلميذ في الصف الأول الإعدادي متفوقا ذا قدر ووجاهة عند جميع مدرسيه وزملائه، حتى كان إذا المدرس عاقب كل الفصل يقول له هو اجلس، أو ضرب كل الفصل حينما يأتي إليه لا يجرؤ على أن يعني يضربه. ففي يوم من الأيام استعار منه زميله كراسة الرياضيات لينقل منها دروسا فاتته على أن يعيدها إليه في اليوم التالي، ونسي زميله أن يحضر الكراسة في اليوم التالي. وحدث أن مدرس الرياضيات تحول فجأة عن المدرسة وتم استبدال مدرس جديد مكانه. دخل المدرس الجديد الفصل يحمل في يده عصا غليظة، وكان ذا جسد ضخم تعلوه ملامح الجدية والصرامة، وأراد أن يبسط هيبته ويرهب التلاميذ. البقيل في موضوع الغربان الجديد والآخر، فكان يتربص حدوث أي خطأ من الطلاب، هو متشوف لأي خطأ عشان يعجلهم بالعقوبة، فإيه يعني دون رحمة كي يرهب الأطفال أو التلاميذ وينضبطوا. فشاء القدر أن يسأل هذا الطالب المتفوق عن كراسته فأخبره أنه لم يحضرها. حاول أو أن يشرع في شرح السبب الذي من أجله لم يحضر الكراسة، فإذا به يعجل جذبه أمام الفصل، ويعني في أمام الفصل كله جعله يرقد على الأرض، واستدعى أحد زملائه ليمسك قدميه. دي أساليب كانت موجودة دلوقتي بعكس اللي بيحصل. يعني المدرس اللي بيضرب هو اللي هيتضرب يعني. فقبل أن يشرح له السبب جذبه أمام الفصل وأمره بخلع حذائه والرقود على الأرض على ظهره، واستدعى أحد زملائه ليمسك له قدميه المضمومتين. طبعا هنا لابد أن نتوقع كيف سيكون شعور هذا التلميذ المعاقب تجاه زميله الذي شارك في العقاب المهين. فهو هنا أفسد العلاقة بين هذا الطالب وبين زميله، لأن هو شارك في هذا العقاب يعني الظالم وأفسد علاقته به. كان ضخم الجثة جدا هذا المدرس، أخذ ينهال على قدميه ضربا عنيفا، والتلميذ يبكي بحرقة ليس من ألم الضرب بل من ذل الإهانة وإهدار الكرامة أمام زملائه الذين اعتادوا على احترامه وتقديره، بل كان جميع المدرسين أيضا يعني يقدرونه ويحترمونه دائما. يقول هذا التلميذ: كانت هذه أول وآخر مرة أضرب فيها في حياتي، ولذلك لم أنسها أبدا. فهنا التسرع في العقاب دون مراعاة الفروق الفردية وما يمكن أن يجنيه. بعض المعلمين لديهم فلسفة شريرة تجاه عقاب المتفوقين، كلام غريب جدا. عندهم قاعدة غريبة قوي، يقول لك إيه: الطالب المتفوق يستحق عقوبة أشد من غيره. لماذا؟ لأنه متفوق. والحق أن من كانت سقطاته نادرة ولديه من الفضائل ما يجبرها ويغمرها، بالعكس هو أولى بإقالة عثرته والعفو عن خطئه، كما يفهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود. أما القاعدة التالية فهي التناسب بين العقاب وبين سن الطفل. فإن شاء الله نرجئ هذا إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.